بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في مجموعة من الدروس السابقة حول الفرق بين باب التعارض وباب التزاحم ومسألة اجتماع الأمر والنهي. السبب الذي أدى بالمصنف رحمه الله عليه السلام إلى طرح هذا البحث عليه السلام هو أن هناك بعض الموارد التي يوجد فيها عموم وخصوص من وجه بين الأمر والنهي تكون صالحة للدخول تحت باب التعارض، وللدخول تحت باب التزاحم، وللدخول في مسألتنا وهي اجتماع الأمر والنهي. متى ندخلها تحت ذاك الباب أو ذاك الباب أو هذا الباب؟ لابد أن نعرف الفرق بين هذه الأبواب لكي يتضح لنا أن هذا المورد يدخل تحت باب التعارض، ذاك يدخل تحت باب التزاحم، هذا يدخل تحت مسألة الاجتماع. اتضح أيضا من المصنف رحمه الله، طبعا المورد الذي نتحدث عنه الأمر والنهي العامان من وجه، إذا كان الأمر والنهي عامين من وجه، متى يكون الأمر والنهي عامين من وجه؟ بين المصنف ذلك، قال إذا كان المتعلق الذي العنوان الذي تعلق به الأمر والعنوان الذي تعلق به النهي يوجد بينهما عموم من وجه، فصار الأمر والنهي عامين من وجه. عليكم السلام ورحمة الله. المصنف رحمه الله انتهى إلى التالي، انتهى إلى أنه إنما يدخل هذا المورد في باب التعارض، إنما يدخل الأمر والنهي اللذين يوجد بينهما عموم وخصوص من وجه في باب التعارض إذا كان كل واحد منهما يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الحكم الموجود في الآخر، على نفي مدلول الآخر. إذا كان الأمر يدل بالدلالة الالتزامية على عدم الحرمة، وكان النهي يدل دلالة عليكم السلام التزامية على نفي الوجوب، حينئذ يكون هذا من باب التعارض. وبالتالي هذه هي نظرية المصنف، إذا كان هناك دلالة التزامية هذا من باب التعارض، وإن لم تكن هناك دلالة التزامية فهذا إما يكون من باب التزاحم أو يكون من مسألة الاجتماع. إذا ما أكو دلالة التزامية لكل واحد منهما على نفي حكم الآخر، فإذا فرضنا أن الحال أن المورد لا توجد فيه مندوحة هذا باب تزاحم، وإذا توجد فيه مندوحة هذا مسألة الاجتماع. هذا كان الملاك. وبعبارة أخرى المصنف هكذا قال، يوجد قسمان، يوجد نحوان للملحوظ عندما أمر المولى أو نهى المولى. هاي كلها إعادة قاعدة أعيد حتى نبقى مع حتى أجي إلى المطلب، هذا كله يرتبط من مطلب مالت اليوم. عندما أمر المولى وعندما نهى المولى لاحظ عنوانا أمر به وعنوانا نهى عنه، هذا العنوان الملحوظ والمنظور الذي نظر إليه المولى عند الأمر الذي لاحظه المولى عند النهي، تارة يكون ملحوظا هذا العنوان بما هو ثان في الأفراد. أصلا الملاق قائم في الأفراد العشرة، الملحوظ هو الأفراد، يريد أن يوجب الأفراد. هناك وجوبات عشرة لكنه لاحظ عنوانا جامعا بينها فوجه إليه الأمر أو وجه إليه النهي. إذا كان الملحوظ هو العنوان الفاني في الأفراد والحاكي عن الأفراد، وكأن المخبر عن وجوبه أو المخبر عن حرمته هو الأفراد نفسها، إذا كان الحال كذلك قال هذا تعارض. قال هذا تعارض. بعد عرفنا ليش تعارض، لوجود الدلالة الالتزامية في كل منهما على نفي الحكم الموجود في الآخر. وأما إذا كان العنوان الملحوظ ملحوظا بما هو ثان في الطبيعة ووجود الطبيعة مو بالأفراد، أصلا لم ينظر إلى الأفراد باوع للطبيعة، هذا هنا بعد مو تعارض، هذا تزاحم أو مسألة اجتماع، لأنه لا يوجد دلالة التزامية على نفي الحكم الآخر. فإن لم تكن هناك مندوحة هذا قطعا من باب التزاحم، وإن كانت هناك مندوحة فهاي مسألة الاجتماع. مسألة الاجتماع إن كنا نجوز من القائلين بالجواز نقول هنا هذا حرام وحلال صار مرة واحدة، سوى صار هم حرام أو حلال، هم واجب، هم أطعت الله هم عصيته بصلاتي في الدار المغصوبة. إذا كان كنا امتناعين فلو نقدم جانب النهي لو نقدم جانب الأمر، لأن إذا كنا امتناعين نطبق التزاحم، معنون التزاحم نفكر يا هو أهم النهي أهم لو الأمر أهم. هذا كله فيما بينه المصنف في في كلامه المتقدم. النتيجة متى ندخل المورد يعني العموم من وجه، إذا كان متعلق الأمر ومتعلق النهي بينهما عموم من وجه، متى ندخل هذا المورد في التعارض؟ إذا كان هناك في كل من الأمر والنهي، في كل من الدليلين والخطابين دلالة التزامية على نفي الآخر، على نفي الحكم المذكور في الآخر، هذا تعارض. وإن لم تكن هناك دلالة التزامية فهذا لو تزاحم لو اجتماع. إذن الملاك عند المصنف رحمه الله في التعارض أو الاجتماع والتزاحم، الملاك ما هو؟ وجود الدلالة الالتزامية وعدمها وعدمها. أي دلالة التزامية؟ الدلالة الالتزامية على نفي الآخر، أو قل على بكون الآخر كاذب غير مطابق للواقع. مع وجود هاي الدلالة فالمورد من التعارض. إذا هاي الدلالة ما موجودة، هذا الدليل لا توجد فيه مثل هاي الدلالة، فهذا المورد مو تعارض، إما نقول هو من باب الاجتماع أو من باب التزاحم. هذه نظرية المصنف. المصنف هم قال في نهاية البحث الماضي، في نهاية الدرس الماضي، قال هذا هم مو مالتي من جيبي أنا جايبه، هذا بياني، لكننا يمكن أن نتصيد هذا الوجه من كلمات الأعلام، وإن كانت كثير من عبائرهم قاصرة عن بيانه، بل بعضها يختلف في مقام البيان معنا. ولكي يتضح ذلك جيدا يذكر رأيين لعالمين. الرأي الأول بل ما نفسه تفضل تفضل.
شلون أميز أنه المولى في مقام الخطاب يعني هذا العنوان فاني في الأفراد ومرة لا بما هو فاني بالطبيعة؟
طبيعة الخطاب لابد أن توضح أن هذا المعنى طبيعة الخطاب، إيش أنا راح أوضحها لكم. طبيعة الخطاب لابد أن توضح ذلك، يعني نفس الخطاب اللي يجينا، نفس الخطاب اللي راح يجينا، إذا كان هذا الخطاب إذا فهمنا منه أنه يصب الحكم على الأفراد إذا فهمنا منه ذلك، إذا فهمنا منه أن العنوان اللي تحدث فيه عنه المولى وجعله موضوعا أو متعلقا لحكمه كان فانيا في الأفراد، إذا فهمنا منه ذلك، هذا في مرحلة الثبوت إيش نتكلم. في مرحلة الإثبات كيف نفهم ذلك؟ نفهم ذلك إذا جتنا أداة من أدوات العموم. يعني أن إذا صرح المولى بأداة من أدوات العموم أنه لاحظ هذا العنوان بما هو فاني في الأفراد، فكأنه تحدث عن كل فرد فرد، لكن جمعهم بخطاب واحد. هذا تجينا إذا عندنا أداة عموم يصدق ذلك. أكرم كل عالم، لا تكرم يحرم عليك إكرام أي مبتدع. ذن اثنين من أدوات العموم، هذا اثنيناتني في دنة أنه في مقام الأمر والخطاب، في نفس الأمر والخطاب عليه السلام، المولى لاحظ العنوان، عنوان العالم وعنوان المبتدع بما هو فاني في الأفراد، هو لاحظ كل فرد فرد، ولذلك قال كل العلماء كل المبتدعين، هكذا هو لاحظ الأفراد. من قال كل يعني نظره إلى الأفراد في الحقيقة، وهذا العنوان عنوان يربطه بالأفراد، عنوان ثاني في الأفراد وحاكي عن الأفراد. فإذا كان أداة من أدوات العموم موجود، نفهم أن الملحوظ هو القسم الأول، وهناك إذن دلالة التزامية. وإما إذا لم يكن الأمر كذلك، ما جاب أداة من أدوات العموم، وإنما جاء بالكلمة مطلقة، قال صلي يعني أريد منك الصلاة، قال لا تغصب يعني أنهاك عن الغصب، لم يلحظ في مقام الأمر أبدا، لم يلحظ الأفراد. لاحظ الطبيعة يا إخوة، لو قال آمرك بكل صلاة للاحظ الأفراد، لقال لو قال أنهاك عن جميع أنحاء الغصب وأفراد الغصب، إذا لاحظ الغصب، لاحظ الأفراد، لم يأتي بما يشير إلى الأفراد ويشير إلى نظره إلى الأفراد. بعبارة أخرى، نظره إلى الأفراد تحتاج منه إلى عناية. في مقام الأمر إذا لاحظ الأفراد يحتاج ذلك منه إلى عناية، إلى نظر. كيف؟ بأداة العموم، أن يجيب لفظة دالة على العموم والشمول للأفراد. أما إذا ما جاب، جاب الطبيعة، فإذا لم يلحظ الأفراد، لاحظ الطبيعة، طبيعة الصلاة، طبيعة الغصب. نعم، هاي الطبيعة، هذه الطبيعة بحد نفسها، مو في مقام الأمر والخطاب، بحد نفسها صالحة للانطباق على كل أفراد الصلاة، وهاي الطبيعة صالحة للانطباق في نفسها على كل أفراد الغصب. نعم، لكنها في مقام الأمر أو النهي لم يلحظها ثانية في الأفراد، لم يلحظ هذا العنوان ثاني في أفراده، ثاني في وجوده الطبيعي وأكثر من ذلك. ولذلك إحنا شو نسوي؟ نقول نطبق الإطلاق على عنوان الصلاة، لما قال صلي نطبق الإطلاق، نقول هو أراد منا صرف وجود الطبيعة. طيب يا أخي، صرف وجود الطبيعة متى يتحقق؟ يعني المولى أراد مني أن أحقق في الخارج وجود الطبيعة، صرف وجودها، كيف أحققه؟ فرد واحد يحقق صرف وجود الطبيعة. الفرد الأول أنت إذا جبته فقد حققت صرف وجود الطبيعة، يريد فقط منك أن تحقق الطبيعة خارجة، خلاص الفرد الواحد يكفي. نفتهم من عدها الإطلاق البدلي، لا تغصب أراد مني أن أنفي وأعدم في الخارج طبيعة الغصب، هاي الطبيعة كن ما أحققها، كن أعدمها خارجا. فرد من أفراد الغصب إذا أوجده في الخارج فقد حققت طبيعة الغصب، إذن لكي أعدم هاي الطبيعة لازم أنفي وأعدم كل أفراد الغصب، أترك كل غصب حتى أعدم طبيعة الغصب. حينئذ هذه كلمة مطلقة، ما دام أراد الطبيعة، ما دام نظر إلى الطبيعة، فأنا المطلوب مني أن، لأنه نهى عنها، لأنه أراد نفيها خارجا وإعدامها خارجا، والإتيان بفرد واحد لا ينسجم مع هذا الإعدام، مع هذا النفي والنهي إذن لابد أن أترك كل أفراد الغصب. فنستفيد الإطلاق الاستغراقي العموم بمعنى العموم الاستغراقي، أستفيد، لكن في الحقيقة هذه الاستفادة مو من لفظ الأمر لأنه لاحظ كل الأفراد، هالتطبيق بعد الأمر وتعلقه بالطبيعة أجي أقول هذه تفيدنا عموم استغراقي. تلاحظون كيف؟ فإذا المهم ما هو الملحوظ، هذا بحث إثباتي بعد، المصنف ما يدخل لأن مو مهم عنده، الآن البحث الثبوتي مهم، أن الملحوظ هو النحو الأول هذا تعارض، النحو الثاني هذا اجتماع أو تزاحم. الرأي الثاني، النظرية الثانية التي يطرحها، أو قل الرأيان، عندنا رأيان، لا، الرأي الأول منهما مع هذين القولين الآخرين تصير الأقوال ثلاث. الآن المصنف راح يطرح رأي صاحب الكفاية. أعود لأقول أن الفرق هو في وجود عند المصنف صار، هو في وجود الدلالة الالتزامية وعدمها، صحيح؟ الفرق بين باب التعارض وباب التزاحم أو باب الاجتماع، ما هو الفرق بينهما؟ الفرق إن كانت دلالة التزامية، شنو هي الدلالة الالتزامية؟ دلالة التزامية بمعنى كذب الحكم في الآخر، الحكم في الدليل الآخر، إذا كانت دلالة التزامية هذا تعارض، وإن لم تكن هكذا دلالة التزامية على كذب الحكم المذكور في الآخر فهذا لو اجتماع مع المندوحة، لو تزاحم إذا لم تكن هناك مندوحة. هذا هو الملاك عند المصنف رحمه الله، هذا هو الملاك عند المصنف. صاحب الكفاية تكلم بشيء آخر، صاحب الكفاية قال إذا كان لدينا أمر ونهي بينهما عموم وخصوص من وجه، هذا الأمر والنهي اللي بينات عموم وخصوص من وجه، الأمر تعلق بعنوان هو الصلاة، والنهي تعلق بعنوان هو الغصب، اجتمع في فرد واحد الصلاة في مكان منصوب، اجتمع في هذا الفرد الواحد، ايش راح نسمي هذا الفرد؟ راح نسميه موطن الاجتماع، محل الالتقاء، محل التصادق، مورد الانطباق، انطباق هذين العنوانين. ولذلك احنا سمينا هذا الامر وهذا النهي عموم وخصوص من وجه، لان المتعلقين عموم وخصوص من وجه، بيناتهن مورد التقاء وتصادق. حينئذ قال صاحب الكفاية هذا الفعل اللي هو موطن الالتقاء والاجتماع يقع فيه احتمالان لا ثالث لهما، إما أن نفرض أن هذا الفعل الخارجي، أن هذا المورد والمصداق والمنطبق يتوفر نحرز فيه الملاكين معا، وإما لا نحرز فيه الملاكين معا، نفي وإثبات معا، ما عندي احتمال ثالث. إما أن هذه الصلاة في المكان المغصوب نحرز فيه ملاك الوجوب وملاك الحرمة، إما نحرز ذلك أو لا نحرز. نحرز أن الصلاة في الدار المغصوبة تشتمل على مصلحة الصلاة. المولى عندما أوجب الصلاة هذا الوجوب يشمل كل أفراد الصلاة بنحو الإطلاق. أي مكان أنت تصلي به فإن صلاتك في ذلك المكان تحصل لك ملاك الصلاة، هي معراج إلى الله، وهي تنهاك عن الفحشاء والمنكر. أنت وين ما تصلي وتحقق فرد من أفراد الصلاة فإنك تحقق مصلحة الصلاة، يعني أن ذاك الفرد تقع فيه يقع يتوفر على ملاك الصلاة. من تلك الأماكن التي من تلك الأفراد التي تحقق ملاك الصلاة هي هذه الصلاة في هذا المكان، في المكان المقصود، فهي واجدة، هي واجدة لمصلحة الصلاة، لملاك الوجوب. كما أن هذا الفعل واجد لملاك الغصب، فإن الله نهى عن غصب أي شيء، أي ممتلك، أي دار، أي أرض. كل فرد من أفراد الغصب يتوفر على مفسدة الغصب، يعني يتوفر على ملاك الحرمة، ومن تلك الأفراد هذا الغصب، من تلك هذا الفعل، هذا الفعل اللي هو غصب، هذه الصلاة غصب، من تلك الأفراد التي تتوفر على مفسدة الغصب هذا الفعل الذي يقوم به هذا المكلف قاعد يصلي، هذا غصبه، هذا يتوفر على مفسدة الغصب، يعني يتوفر على ملاك الحرمة. فنحن نحرز ثبوتا، قاعد أحكي ما لي علاقة شلون نحرز، بعدين تسألون هذا السؤال بعدين أجاوب عليه، بعدين كل نشوف شنو شلون نحرز. نحن الآن ثبوتا نقول لو أحرزنا وجود كلا الملاكين، هم ملاك وجوب الصلاة وهم ملاك حرمة الغصب، هم ملاك الأمر هم ملاك النهي، لو أحرزنا وجود كلا الملاكين كان هذا داخلا تحت مسألة الاجتماع. أما إذا لم نحرز وجود كلا الملاكين، لم نحرز، ما عندنا إحراز وعلم ويقين بأن ملاك الأمر موجود في هذه الصلاة وملاك النهي موجود في هذا الغصب، في هذا الفعل الخارج، ما عندنا، لكننا كنا نعلم علما إجماليا بوجود أحدهما. إحنا ما نحرز هن اثنيناتهن، ما نحرز وجود هن اثنيناتهن، هم ملاك الأمر هم ملاك النهي في صلاتي في الدار المقصودة، لكنني أحرز وجود أحدهما، واحد من علمهم موجود، لو ملاك الوجوب لو ملاك الحرمة، لو مصلحة الصلاة لو مفسدة الغصب، أحدهما موجود في هذا الفعل الخارجي الذي أنا الآن أقوم به، حينئذ هذا يدخل في باب التعارض. لماذا؟ لأننا إذا أحرزنا وجود أحدهما ما هو الملاك في إحراز وجود، لو أحرزنا وجود أحدهما قطعنا بوجود أحدهما إجمالا، ماذا يعني ذلك؟ إذا علمت قطعت بأن واحدة من واحدا من الملاكين لو مصلحة لو مفسدة، لو مصلحة الصلاة لو مفسدة الغصب موجودة في هذا الفعل الخارجي، لو علمت بذلك هذا يعني أنني أعلم إجمالا بكذب أحدهما، هذا تعارض، هذا ميزان التعارض، أن أعلم إجمالا بكذب أحدهما. غاية الأمر العلم الإجمالي بكذب أحدهما، أحد الدليلين أو أحد المدلولين، العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين أو المدلولين تارة لأجل ذاتهما، ذات المدلولة
المطابقة
ذات المدلولة، أو حتى المدلول الالتزام، ها همذات المدلولة، لكن بالدلالة الالتزامية، وتارة للعلم الإجمالي الخارجي. لاحظوا مثلا، دل الدليل على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة، اجى دليل ثاني دل على وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة. العلماء شي يقولون؟ اكو تعارض. ما هو منشأ التعارض؟ ها، لأننا نعلم من الخارج بأن الله تبارك وتعالى لم يوجب على الإنسان في وقت من الأوقات، في وقت واحد، يعني الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو ما بعد المغرب في وقت العشاء، لم يوجب عليه في الأوقات اليومية الخمسة أكثر من صلاة واحدة. قام الدليل على ذلك، قام الدليل على ذلك، نحن نعلم بذلك. فإذا عندنا علم إجمالي أنه في ظهر يوم الجمعة لو واجب علينا صلاة الظهر لو صلاة الجمعة. إذن هذا أحد هذين الدليلين غير مطابق للواقع، أحدهما صادق والآخر كاذب، يعني غير مطابق للواقع. عندي علم إجمالي بكذب أحدهما. هذا العلم الإجمالي بكذب أحدهما يؤدي إلى وجود التنافي بالعرض، مو التنافي بالذات. المدلول المطابقي أو الالتزامي تنافي بالذات، لكن العلم الإجمالي الخارجي يؤدي إلى تنافي بالعرض، وهذا كافي في باب التعارض. التنافي بالعرض كافي في باب التعارض. إذن عندما لا نحرز كلا الملاكين، يعني نعلم إجمالا بوجود أحدهما، إذن نحن نعلم إجمالا بكذب أحدهما، لأنه لو الصادق هو صلي وأن الموجود هو ملاك الصلاة، لو الصادق، فإذن إذا قلنا أن الصادق هو صلي، إذن لا تغصب خطأ في المقام لأن ملاكه غير موجود. لو الصادق هو لا تغصب، يعني ملاك حرمة الغصب موجودة هنا، مفسدة الغصب هي الفعلية، وبالتالي فإن صلي خاطئ، ما موجود ملاكه، خاطئ. إذن هناك تعارض بينهما لأجل هذا التكاذب، لأجل وجود هذا التكاذب. أما إذا أحرزنا وجود كلا الملاكين معا، كلا الملاكين موجود، ماكو تكاذب، لا يوجد علم إجمالي بتكاذبهما أو تكاذب بكذب أحدهما، لا هذا يكذب صاحبه ولا ذاك يكذب، ما عندي، لا عندي تعارض ذاتي، لا عندي تعارض تنافي عرضي. وبالتالي ما دام كلا الملاكين موجود، هنا يدخل في مسألة الاجتماع. مسألة الاجتماع، إن جوزنا الاجتماع هنا هم حرام هم واجب، وإذا منعنا من الاجتماع يجي باب التزاحم. طبعا هنا بعد احنا وين نحكي؟ نحكي عن رأي صاحب الكفاية رحمه الله. رأي صاحب الكفاية يا إخوة، بعد هنا لنقول إذا أحرزنا الملاكين معا، فهنا إما نقول بالمندوحة فهو من مسألة الاجتماع، وإذا قلنا بعدم المندوحة فهو من باب التزاحم. هذا ما نجيب على رأي صاحب الكفاية. لماذا؟ لما تقدم أن صاحب الكفاية لا يعتبر قيد المندوحة، يقول هذا داخل في محل كلامنا، سواء أكو مندوحة أو لم تكن مندوحة. أبين السبب، لأن البحث جهتي عنده رحمه الله. هذه هي نظرية صاحب الكفاية. يقول المصنف من خلال بياننا لهذه لنظريتنا ونظرية صاحب الكفاية، يتضح الفرق بينهما، الفرق ظاهر بينهما. فنحن جعلنا الفرق بين التعارض أو مسألة الاجتماع هي وجود دلالة التزامية في كل منهما على كذب الآخر، فإنه يكون من التعارض. وإن لم تكن دلالة التزامية في كل منهما على كذب الآخر، كان في من مسألة الاجتماع أو التزاحم. بينما صاحب الكفاية رحمه الله جعل المناط هو إحراز الملاكين وعدم إحراز الملاكين، فإن لم نحرزهما كنا نعلم إجمالا بوجود أحدهما فقط، هذا من باب التعارض. وإن أحرزنا الملاكين كان هذا من مسألة الاجتماع. إذا أحرزنا كلا الملاك، يعني هم ملاك الوجوب موجود هم ملاك الحرمة موجود، ونحن نقول بالاجتماع، إذن هذا هم حرام هم واجب، هذا فعل الخارجي، هذا يتوفر على كلا الملاكين، إذن هذا هم حرام هم واجب. أما إذا أحرزنا الملاكين ونحن نقول بالامتناع، نقول بالتدافع راح يبقى أحدهما فقط وينتفي الآخر، لأننا نحرز كليهما يتدافعان أيهما سوف يحافظ على فعليته ويؤدي إلى سقوط، أو يعني يغلب بالنتيجة يغلب على الآخر فيؤدي إلى سقوطه أو خفته وعدم ظهوره للعلن على التراجع. حينئذ نقول بتطبيق قانون التزاحم. فإذا المناط مو الدلالة الالتزامية وجودا وعدما، المناط هو إحراز الملاكين كليهما وإحراز أحدهما فقط، هذا هو المناط عند صاحب الكفاية. فرق واضح بين المناطين، بين التفريقين. ثم يقول المصنف: ولكن يمكننا أن نرجع كلام صاحب الكفاية إلى الذي ذكرناه نحن، يمكننا أن نرجعه إلى ما ذكرناه. كيف؟ لو قلنا بناء على مختارنا، لو قلنا بوجود دلالة التزامية في كل منهما على كذب الآخر، إذا كانت هناك دلالة التزام، إذا صلي يقول لا تغصب خاطئ، لا يشملك، لا يشمل هذا الفرد، لا يشمل مورد الاجتماع، لا يشمل صلاتك في الأرض المغصوبة، صلي هكذا يقول. لا تغصب أيضا يقول صلي خاطئ، لا يشمل صلاتك في الأرض المغصوبة، هذا غصب ومحرم. كل واحد منهما يكذب الآخر، إذا كان كل واحد منهما يكذب الآخر إذا نحن نعلم إجمالا بوجود أحدهما، بوجود أحد الملاكين. إذا كان كل واحد منهما يشتمل على دلالة التزامية بكذب الآخر، إذن نحن نقطع بأن أحد الدليلين كاذب، يعني أحد الملاكين غير موجود. هذا معنى. فإذن ما ذهبنا إليه من ميزان للتعارض هذا ينتهي إلى ما ذكره صاحب الكفاية من العلم الإجمالي بوجود أحد الملاكين خاصة، لا نحرز كلا الملاكين. كل واحد منهم يقول صاحبي لم يصدر من الشارع، إذا نحن لا نحرز وجود كلا الملاكين، لا نحرز شمول صلي لهذا الفعل وشمول لا تغصب لهذا الفعل، لا نحرز ذلك. أحدهما يشمله، من هو لا أعلم، هذا تعارض. وأما إن لم تكن هناك دلالة التزامية في كل منهما على كذب الآخر، حينئذ هذا يعني أننا نحرز الملاكين معا. لماذا نحرز الملاكين؟ هذا ما يكذب ذاك وذاك ما يكذب هذا. صلي لا يقول بخطأ لا تغصب، لا تغصب لا يقول بخطأ صلي، اثنيناتهن أحدهما لا يكذب الآخر عندما يأتيان لينطبقا على الصلاة في الأرض المغصوبة. إذا واحد ما يكذب الآخر إذن إطلاق كل منهما يشمل مورد الالتقاء، إذا إطلاق كل منهما يشمل مورد الالتقاء سوف نعلم من خلال ذلك بوجود الملاك. إذا كان الدليل صلي يشمل موردا معينا، أنت قطعت بذلك، علمت بذلك. صلي إذا شمل موردا معينا وفردا معينا من أفراد الصلاة، إذن تقول إذن المصلحة موجودة، الوجوب يشمل هذا الفرد فالمصلحة موجودة في هذا الفرد. هكذا في مورد الاجتماع، صلي مطلق يشمله إذن الملاك موجود فيه، لا تغصب مطلق يشمله إذن ملاك حرمة الغصب موجود فيه. إذا نحن نحرز الملاكين معا لعدم وجود الدلالة الالتزامية بكذب الآخر، كل منهما تكذيب كل منهما للآخر، فنحرز كلا الملاكين ونذهب إلى مسألة الاجتماع. فإذا اللازم لمبنانا، يمكن أن يقال أن مبنانا يلزم منه المناط الذي ذكره صاحب الكفاية، من الممكن إرجاع ما ذكره الآخرون في الكفاية إرجاعه إلى ما ذكرناه نحن من المناط. قال قدس سره. ولعله أرجع سطرين لورا، هذا هو الحق الذي ينبغي أن يعول عليه. هذه هي النظرية الصحيحة التي ينبغي أن نقول بها عندما نريد أن نفرق بين بابي التعارض والتزاحم، وبينهما إذا أردنا أن نفرق بين ذينك البابين هذه من جهة، ونفرق أيضا بين ذينك البابين وبين مسألة الاجتماع. في أي مورد؟ في مورد العموم من وجه، هذا المورد الذي يلتقي فيه كل الأبواب الثلاثة. ما هو المورد؟ العموم من وجه بين من ومن؟ بين متعلقي الخطابة. في مثال صلي مثلا، الصلاة والغصب، خطاب الوجوب والحرمة. طبعا يا إخوة هذا سر التفريق، هذا راح يطرح المصنف مرة ثانية في باب التعارض اللي ألحقه بالجزء الثالث، في نهاية الجزء الثالث أدرج باب التعارض هناك، لأنه واحدة من أبحاث باب التعارض الفرق بين التعارض والتزاحم، يبحثون ذلك في باب التعارض، المتأخرون يبحثون ذلك في باب التعارض ويذكرون موارد أحكام التزاحم، يذكرونها بذاك الباب. نعم، يذكرون مجموعة المرجحات لأحد المتزاحمين على الآخر، لأن ذاك الباب باب التعارض. ما هي قواعد باب التعارض؟ هاكو مرجحات؟ لو ماكو، إذا ماكو شو نسوي؟ نقدم أي من الدليلين؟ نحكم بالتساقط بالتخيير؟ ماذا نفعل؟ التزاحم، إذا دخل المورد في باب التزاحم أكو مرجحات لباب التزاحم، الأقوائية، هذه الأقوائية ما هو ملاكها؟ هاي الأهمية ما هو ملاكها؟ أكو مرجحات لها، هذا يبحثون أيضا في باب التعارض. هذا التفرقة المذكورة هنا للمصنف رحمه الله هناك أيضا سوف يشير إليها، هنا فصلها لكن هناك سوف يختصرها يختزلها لأنه أوضحها في المقام، فانتبهوا لها لهذه التفرقة. ولعله يمكن استفادته، هذا التفريق أو سر هذا التفريق يمكن أن نستفيده من وطاوي كلماتهم وإن كانت عباراتهم تضيق عن التصريح بذلك. يقول هذا يحتاج لفنان أن يخرج هذا المعنى من كلماتهم، وأنا ابن بجدتها، أنا طلعت لك، أنا فنان طلعت لك هذا التفريق بينها رضوان الله عليه. بل اختلفت كلمات أعلام أساتذتنا في وجه التفريق. بعض إذن يستفاد من عبائره أنه يمكن لنا أن نخرج الوجه الصحيح من مجموعة من كلمات علمائنا، ولكن في مقابل ذلك بعض علمائنا عندهم وجه آخر. قال: فقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى أنه لا يكون المورد من باب الاجتماع، لا يكون المورد داخل في مسألة الاجتماع إلا إذا أحرز كل في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم، في كل واحد من الصلاة والغصب مناط حكمه مطلقا. مناط حكمه يعني ملاك حكمه الوجوب والحرمة. إذا أحرزنا وجود ملاك الحرمة في الغصب المنطبق على هذا الفعل الخارجي، وأحرزنا وجود ملاك الوجوب في الصلاة المنطبقة على هذا الفعل الخارجي، دخل هذا في مسألة الاجتماع مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ أي راح يفسرها رحمه الله، يعني حتى في مورد التصادق والاجتماع، حتى عندما يقف ويصلي في الأرض المغصوبة فإن صلاته في المورد المغصوبة مورد التصادق، مورد الاجتماع، المورد الذي اجتمع فيه هذان العنوانان العامان من وجه. وأما إذا لم طبعا شوفوا لاحظوا يا إخوة، حتى في مورد التصادق، لأنه في غير مورد التصادق نقطع، إذا ماكو تصادق له أفراد متعددة الصلاة، هذه الغصب له أفراد متعددة، مختلفات واحد فرد عن الآخر، ذاك متوفر على ملاك الوجوب، ذنديش متوفرات على ملاك الحرمة. الكلام فيما يفترق به كل عنوان قطعي، هناك الملاك قطعي، أما الكلام في مورد الاجتماع هل يتوفر أو لا يتوفر. أما وأما إذا لم يحرز مناط كل من الحكمين الوجوب والحرمة في مورد التصادق في الصلاة في الأرض المغصوبة مع العلم بمناط أحد الحكمين بلا تعيين، ندري أحدهما موجود لكن منه ما ندري، أما كلاهما موجود لا ما ما لم لا نحرز ذلك، فالمورد يكون من باب التعارض. ليش يا أخي؟ للعلم الإجمالي حينئذ إذا أحرزنا أحد الملاكين ولا نحرز الملاك الآخر، للعلم الإجمالي حينئذ بكذب أحد الدليلين الموجب للتنافي بينهما، هذا العلم الإجمالي يوجب هذا الموجب هذا وصف للعلم الإجمالي، الموجب هذا العلم الإجمالي للتنافي بينهما بين الدليلين، لكن تنافي عرضي مو تنافي ذاتي، لأن هذا علم من الخارج، هذا علمنا من الخارج بوجود أحد الملاكين. هذا خلاصة رأيه رحمه الله صاحب الكفاية، وبالتالي فجعل صاحب الكفاية إحراز مناط الحكمين في مورد الاجتماع وعدمه، فجعل إحراز المناطين وعدم إحراز المناطين هو المناط في التفرقة بينه، هو الملاك والضابط في التفرقة بين مسألة الاجتماع وباب التعارض، بينما أن المناط عندنا في التفرقة بينهما بين مسألة الاجتماع وباب التعارض هو دلالة الدليلين بالدلالة الالتزامية، دلالتهما على نفي الحكم الآخر، هو دلالة الدليلين بالدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر، وعدمها يعني وعدم دلالة الدليلين بوجود بالدلالة على عدم وجود الحكم الآخر، فمع هذه الدلالة يحصل التكاذب بين الدليلين، يا دلالة الالتزامية الدلالة على نفي الحكم الآخر، يحصل التكاذب بين الدليلين فيتعارضان، وبدون هذه الدلالة لا تعارض، إذا ماكو دلالة إذن لا يوجد تكاذب، وملاك ملاك التعارض. تلاحظون شنو قاعد يسوي المصنف رحمه الله؟ المصنف عند ميزان التعارض في العموم من وجه هو الدلالة الالتزامية، وبدون هذه الدلالة الالتزامية لا يوجد تعارض بين هذين الدليلين العامين من وجه، فيدخل المورد إذن في مسألة الاجتماع، ويمكن دعوى التلازم. رأي المصنف يقول خب كما اتضح لكم الفارق، ولكن فالكلمة مو ملاحظة، يمكن أن ندعي التلازم بين المسلكين في الجملة، لأنه كيف شيخنا؟ بالله وضح لنا شيخي. لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهما الالتزامية، هذا يا مناط، هذا مناط المصنف، هذا المناط الذي ذكره المصنف للتعارض وجود الدلالة الالتزامية، لا يحرز. شوفوا مناطي أنا المصنف يلازم يلزم منه مناط التعارض عند صاحب الكفاية، لا يحرز وجود مناط الحكمين في مورد الاجتماع، فمناط التعارض عندي أنا المصنف يلزم منه مناط التعارض عند صاحب الكفاية، كما أنه مع عدم تكاذبهما، مع عدم تكاذب الدليلين، لأنه لا توجد دلالة التزامية في كل منهما على كذب الآخر، هذا مناطي أنا المصنف لعدم التعارض، يمكن إحراز، هذا يمكن إحراز، هذا مناط صاحب الكفاية لعدم التعارض يمكن إحراز وجود المناط لكل من الحكمين في مورد الاجتماع. يمكن أن نحرز، بل لابد من إحراز، مو يمكن، بل لابد من إحراز مناط الحكمين، مناط الوجوب والحرمة. على أي أساس؟ بمقتضى إطلاق الدليلين في مدلولهما المطابق. هذا الدليل يشمل هذه الصلاة وكل الصلوات الأخرى. إذن هذه الصلاة اللي واقعة في الأرض المغصوبة، هذه الصلاة هي مصداق من مصاديق صلي، مصداق من مصاديق الصلاة المأمور بها، وبالتالي فيها ملاك الوجوب. كما أنه لا تغصب يشمل كل غصب، ومنه هذا الغصب. فإذن هذا الغصب يشتمل على مفسدة الغصب، يعني على ملاك الحرمة. فمقتضى الإطلاق هو وجود كلا المناطين، كلا المناطين، وهذا مدلول مطابقي يا إخوان، هذا مدلول مطابقي، وجود كلا المناطين. الإطلاق هنا قاعد نجريه في المدلول المطابقي، فمن خلال المدلول المطابقي الإطلاق في المدلول المطابقي نفتهم وجود الإطلاقين. فإذا ماكو دلالة التزامية وماكو تكاذب يوجد كلا الإطلاقان. فإذا مبنانا اللي ذكرناه المناط يلزم منه مناط صاحب الكفاية، هذا بنحو الإجمال. إذن يلتقيان. بنحو التفصيلات أكو اختلاف بين الضابطتين، بين التفريقين يوجد اختلاف، لكن بنحو الإجمال يمكن أن نقول بالتلازم بين المسلكين. شيخنا النائني رحمه الله أضاف شيئا آخر إن شاء الله يأتي ذكره يوم غد، والحمد لله رب العالمين.